إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه في سننهما عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، من الكنز والغلول والدين، دخل الجنة. تبين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من مات وفارقت روحه جسده وقد برئ من هذه الثلاث الخلال أنه من أهل الجنة. فمن كان مسلما وبرئ من هذه الخلال الثلاث فهو مبشر بالجنة. إذا فارق الروح الجسد، من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث، من الكنز والغلول والدين. هذه أمور ثلاث مهلكات للعبد، فإن برئ العبد المسلم من هذه الأمور الثلاث فإنه مبشر بالجنة كما بشره بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والكنز هو المال الذي لا يؤدي العبد فيه الحق الواجب، فمن جمع ماله وخبأ ماله ولم يؤدي الحق الواجب عليه فهذا هو الكنز. يدخل في الحق الواجب الزكاة المفروضة التي فرضها رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي ركن من أركان الإسلام، ويدخل في ذلك النفقة الواجبة على الأهل والأولاد وعلى الوالدين، ويدخل في ذلك صلة الرحم، فإن صلة الرحم واجبة أوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى وأوجبها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا من الحق الواجب في المال ضيافة الضيف النازل على الشخص، من كان مسافرا ونزل بشخص وطلب الضيافة فإن الضيافة واجبة، فهي من الحقوق الواجبة في المال إلى غير ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العبد في ماله. فما كان كذلك فإن أدى العبد الحق الواجب عليه في ماله فلا يدخل ماله في الكنز، وإن لم يؤدي الحق الواجب في ماله فذلك المال من الكنز. ومن كنز ماله ولم يؤد الحق الواجب عليه فهو متوعد بعذاب الله عز وجل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا العذاب الأليم في أرض المحشر قبل أن يرى العبد سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، وأن صاحب الذهب والفضة الذي لم يؤدي الحق الواجب فيهما تصفح له صفائح من نار فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة قبل أن يرى سبيله أو ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيمكث هذه الفترة الطويلة في أرض المحشر في يوم قدره النبي عليه الصلاة والسلام 50,000 سنة. لو كان هذا العذاب في لحظة من اللحظات لكان عذابا شديدا، ولو كان في ساعة فهو أشد، ولو كان في يوم من أيام الدنيا فذلك شديد وعظيم، وإذا كان في سنة من سنين الدنيا فذلك أعظم وأعظم، فكيف بـ50,000 سنة وهو في هذا العذاب الشديد تصفح له تلك الأموال ثم تحمى وتحمى في نار جهنم ثم يكوى بها في جنبه وجبينه وفي ظهره، وكلما بردت أعيدت عليه كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي تحمى أو تحمى في نار جهنم، ولو حميت في نار الدنيا لكان عذابا شديدا، فكيف بها وهي تحمى في نار جهنم والعياذ بالله، فيكوى بها هذا الكانز هذا الكي الشديد. فكنز المال مهلك، يوقع العبد في العذاب الأليم إن لم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن نجا من ذلك فهو من الناجين، فإن من نجا من ذلك ونجا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبرئ من ذلك وبرئ مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإنه من أهل الجنة كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا تكنز مالك وأد الحق الواجب عليك، فإنك إن كنزت مالك سوف تموت وتبقى عليك التبعات، وينتقل المال إلى الورثة، لا أنك انتفعت به في دنياك ولا في دينك، ولا أنك نجوت من عذاب الله عز وجل ومن سخطه ومن أليم عقابه، فهذا هو الخسران، وهذا هو حال الجاهلين الذين لا ينظرون إلى عواقب الأمور. ماذا تستفيد إن جمعت الأموال الكثيرة وكنستها؟ لن انتفعت بها ولا أديت الحق الواجب عليك، ولا أنك تنجو من التبعات، لا تنجو من عذاب الله عز وجل والعياذ بالله. فالحازم هو الذي يسعى في نجاة نفسه بأن يؤدي الحق الواجب عليه في ماله، يكتسب المال من الحلال ويضع المال في الحلال ويؤدي الواجب الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ماله. هذا الأمر الأول وهو البراءة من الاكتناز. الأمر الثاني في هذا الحديث البراءة من الغلول، البراءة من الغلول، لا تقع في مظلمة للناس، لا تأخذ مالا بغير حق، والغلول الأخذ من الغنيمة هذا هو أصلها بغير حق قبل قسمتها، ويشبه ذلك أن يأخذ الإنسان ما لا حق له فيه سواء عن طريق السرقة أو عن طريق النصب والاحتيال أو غير ذلك من أنواع الظلم والبغي على عباد الله عز وجل. لا تأخذ شيئا ليس لك، لا تأخذ شيئا ليس لك، فإن ذلك من أسباب دخول النار والعياذ بالله. ولو كان عودا من أراك إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب الله له النار، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان عودا من أراك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغلول حذر منه وبالغ في ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير لها ثغاء، فيقول لها رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح، نفس لها صياح، كالذي يأخذ العبيد والرقيق بغير حق. قال: فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، أي ثياب قد أخذها بغير حقها، فتأتي وهي تخفق على رقبته، يجيء بها يوم القيامة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت، أي ذهب وفضة وغير ذلك من العملات التي يتعامل الناس بها في بيعهم وشرائهم من العملات النقدية. قال: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. احذر غاية الحذر أن تأخذ شيئا بغير حق ولو كان يسيرا، فكيف إذا كان عظيما، كيف إذا كان عظيما. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وبنحوه من حديث سعيد بن زيد وغير ذلك إلى غير ذلك من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ظلم قيد سبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وفي حديث يعلى في المسند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أخذ شيئا من الأرض ظلما كلف أن يحمل ترابها إلى أرض المحشر، كلف أن يحمل ترابها إلى أرض المحشر. فابتعد عن مظالم الناس، ابتعد عن ذلك، واتقي ربك سبحانه وتعالى في ذلك، فإن نجوت من ذلك فأنت من الناجين. إن نجوت من الكنز ونجوت من الغلول فأنت من الناجين، مع النجاة من الأمر الثالث الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من مات وقد برئ من هذه الأمور الثلاثة فإنه من أهل الجنة: برئ من الكنز، وبرئ من الغلول، والأمر الثالث الدين. يبرأ الإنسان من الدين ويموت ولا دين في رقبته لأحد، يموت ولا دين في رقبته لأحد، فإن من أخذ أموال الناس يريد أن يتلفها أتلفه الله، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد أن يتلفها أتلفه الله. ومن التلف أن تتلف في نار جهنم والعياذ بالله، وأن تخسر الجنة وتعذب في نار جهنم بسبب ذلك، وقد تعذب في قبرك أيضا بسبب ذلك، فيحصل لك التلف، وقد يحصل لك التلف في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. فلا تأخذ شيئا من أموال الناس إلا على نية السداد والقضاء وما تحتاج إليه، لا تستدن إلا ما تحتاج إليه، وإذا استدنت لحاجتك فاحرص على الأداء، احرص على الأداء، فإنك إن نويت ذلك أعانك الله عز وجل. والدين عند الحاجة ليس فيه بأس، قد فعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن يحرص العبد على أن يؤدي وأن يكون في نيته أن يسدد الحق الذي أوجب الله عليه، وإلا ومن كان كذلك أعانه الله عز وجل ويسر له أمره. جاء عند أبي داود عن عبد الله الهوزني رحمه الله قال: كنت مع بلال رضي الله عنه في حلب، فقلت له: كيف كانت نفقة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: لم يكن له شيء، وكنت أنا الذي ألي ذلك منذ بعثه الله عز وجل إلى أن توفاه رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان بلال هو الذي يلي نفقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقوم بشأنها وبتصريفها بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فكان الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، يأتي إليه مسلما، فإذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام عاريا أمرني أن أستقرض وأن أشتري له بردة وأن أطعمه. قال: حتى جاءني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي سعة أي من المال، فلا تقترض من أحد غيري، إن عندي سعة فلا تقترض من أحد غيري. قال: ففعلت ذلك. قال: فبينما أنا أتوضأ وأريد أن أؤذن، إذ جاءني ذلك الرجل المشرك مع عصابة من التجار، فناداني وقال: يا حبشي. فأجابه بلال رضي الله عنه، قال فتكهمني وأسمعني قولا غليظا، فقال وقال لي: يا حبشي، أما تعلم كم بينك وبين الشهر؟ فقلت: قريب. فقال ذلك المشرك لبلال رضي الله عنه: بقى أربع لأخذنك بدينك، ولأجعلنك ترعى الغنم كما كنت ترعاها قبل ذلك. قال: فوقع في نفسي ما يقع في أنفس الناس، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة، أي صلى العشاء، ودخل بيته استأذنت فأين لي؟ فقلت: يا رسول الله، إن الرجل الذي كنت أستقرض منه قال لي كذا وكذا، وليس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقضي ديني، وليس عندي، أي ما أقضي به الدين، وإنه فاضحي، فأذن لي أن أذهب إلى هذه الديار من ديار المسلمين حتى يقضي الله سبحانه وحتى يسر الله عز وجل لنبيه فيقضي ديني. قال بلال رضي الله عنه: فرجعت إلى بيتي وضعت سيفي عند رأسي وجعبتي ونعلي، فلما طلع عمود الفجر الأول قمت لأنطلق، فجاءني منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، فقال: يا بلال، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت وأجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنت فأذن لي، فقال: أبشر، يا بلال أما ترى إلى هذه الركائب الأربع المناخات؟ ألم ترى إلى هذه الركائب الأربع المناخات؟ قلت بلى. قال فإنهن لك برقابهن وما فيهن أهداني عظيم فدك، أهداني إياها عظيم فدك، فذهب واقضي دينك. فذهب رضي الله عنه وقضى جميع الدين، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد فقال ما فعل قبلك؟ فقلت يا رسول الله قضى الله على رسوله عن رسوله كل شيء، قضى الله عن رسوله كل شيء. قال له هل بقى من شيء؟ قال نعم. قال اذهب فأرحني منه، اذهب فانظر. قال انظر كيف ترحني منه، أي من ذلك المال المتبقي، انظر كيف ترحني منه. فغمه عليه الصلاة والسلام أن يبقى شيئا من متاع الدنيا عنده ولا يقوم بتصريفه في مرضاة الله عز وجل، انظر كيف ترحني منه. قال فذهب بلال ثم صلى. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال فإني لن أدخل عند أحد من أهلي حتى ترحني منه. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء وهي العتمة، ثم جاء إلى بلال فقال ما فعل ما قبلك، أي ما فعلت بالمال المتبقي؟ قال يا رسول الله لم يأتني أحد، لم يأتني أحد. قال فبات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، أبى أن يدخل عند بعض نسائه لأنه قال لن أذهب عند أحد من أهلي حتى ترحني منه. فلما كان من الغد وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء قال لبلال ما فعل ما قبلك؟ قال قلت قد أراح رسول الله صلى قد أراح الله رسوله صلى الله عليه وسلم منه. قال فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله، كبر وحمد الله. قال بلال أشفق أن يأتيه الموت وقد بقى من ذلك شيء عنده. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يقترض على نية السداد ويسر الله سبحانه وتعالى ذلك ويقضي الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام. فالاقتراض مع نية السداد وعند الحاجة لا محذور في ذلك، وإنما التوسع في ذلك مذموم، وأخذ أموال الناس على غير نية السداد فإن ذلك الذي ذمه نبينا عليه الصلاة والسلام وقال ومن أخذ أموال الناس من أجل أن يتلفها أتلفه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.